السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني. أشهد أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع اجتماعا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها المسلمون، نحن في شهر رمضان، نحن في أول هذا الشهر العظيم. إنها لمنحة عظيمة ومنة جسيمة من ربنا سبحانه وتعالى، حيث بلغنا هذا الشهر العظيم. فإن بلوغ شهر رمضان وصيامه وقيامه والعمل الصالح فيه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه. فعلينا جميعا أن نتلقى هذا الشهر العظيم بالبشر والفرح والسرور، علينا أن نتلقاه بطواعية وانشراح صدر وقبول، علينا أن نفرح بذلك. فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. ولو قيل لأهل القبور يتمنوا لتمنوا يوما من رمضان. نحن في الأمنية، علينا أن نحمد الله ونشكره وأن نلهج بذكره وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه سبحانه وتعالى. علينا أن نغتبط بهذه النعمة العظيمة، علينا أن نفرح بذلك، فإن الفرح بذلك من الفرح بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم علينا أن نتلقى هذا الشهر العظيم بالتوبة النصوح، التوبة النصوح التي هي فريضة الله على كل إنسان. فرض الله على كل إنسان أن يتوب من الذنوب والمعاصي. كلنا خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. من الذي يقول أنه لا يذنب؟ من الذي يقول انه لا يقصر في بعض الواجبات؟ من الذي يقول انه ادى ما اوجب الله عليه من الصلاه، او ادى ما اوجب الله عليه من الزكاه، وادى ما اوجب الله عليه من الصيام، وادى ما اوجب الله عليه من الحج، وادى ما اوجب الله عليه من بر الوالدين، وادى ما اوجب الله عليه من صله الرحم، وادى ما اوجب الله عليه من حسن من الاحسان الى الجيران، وادى ما اوجب الله عليه من التعامل مع الناس؟ من الذي يقول هذا؟ بل إن ارتكاب الكبائر وقع من كثير من الناس. الغيبة من كبائر الذنوب، وهي فاكهة كثير من الناس في المجالس. فلان طويل، فلان قصير، فلان بخيل، فلان لئيم، فلان قال كذا، فلان لم يقل كذا. ولو كان الذي تقوله موجودا فيه فإنه يعتبر غيبة، النميمة. بعضهم يتعامل بالربا من بعض الناس، أكل الرشوة،
عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، هذه القنوات الفضائية التي فتحت على المسلمين، هذه القنوات، هذه الدشوش، هذه الشبكات المعلوماتية، هذه الشرور وهذه البلاء والمصائب والمحن يبث فيها الشر والبلاء، وأعظم ما يبث فيها الدعوة إلى دين اليهودية والنصرانية والوثنية، الدعوة إلى الكفر والإلحاد والزندقة، ينشر في هذه القنوات الدعوة إلى الإلحاد والزندقة، ينشر في هذه القنوات التشكيك في دين الإسلام والسخرية من المسلمين والسخرية من دين الإسلام، ينشر في هذه القنوات الشكوك والأوهام والخواطر والوساوس والشبه العظيمة التي تشكك في دين الله وفي شرع الله وفي رسول الله وفي دين الإسلام، ينشر في هذه القنوات الفضائية الدعارة والخلاعة والمجون، تنشر المرأة عالية كما ولدتها أمها، كما ولدت أمها. بعض الناس يستعملون هذه القنوات ويطلعون على أفلام خليعة دعارة ومجون وخلاعة، يطلعون على الزنا والزواني، يطلعون على اللوطية، يطلعون على سحاق النساء، هذه البلايا وهذه المصائب ألا تستدعي منا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله عز وجل؟ من الذي يقول إنه سالم من الذنوب والمعاصي؟ إذن علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوح هي فريضة الله على عباده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وليست التوبة كلمة تقولها بلسانك تقول أتوب إلى الله وقلبك معقول على المعصية، التوبة لابد لها من شروط. أولا لابد أن تكون التوبة لله عز وجل، تتوب لله ابتغاء مرضات الله، طمعا في ثواب الله وخوفا من عقابه ورجاء لمغفرته، تتوب لله، التوبة لله عبادة كالصلاة والصيام والزكاة. بعض الناس يتوب لكن ليس لله، لمقاصد ومعارف، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلا بد أن تكون التوبة لله. أُثي بأسير، جاء في مسند الإمام أحمد أنه أُثي بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأسير: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. التوبة لا بد أن تكون لله، ثم لا بد من التخلي عن المعصية، تخلي عن العصيان. من يدعي أنه يتوب وهو متلبس بالمعصية لم يكن صادقا. إذا كنت تتعامل بالربا تتخلى عن التعامل بالربا وتبتعد عنه، إذا كنت تأكل الرشوة تتخلى عن التعامل بالرشوة، إذا كنت تعق والديك تترك عقوق الوالدين، إذا كنت تجهل حقوق الناس تؤدي حقوق الناس للحال، إذا كنت تتأخر عن صلاة الفجر تبادر، تترك، تتخلى عن هذه المعصية وهذه الجريمة وتبادر بأداء الصلاة. ثم أيضا شرط ثالث هو الندم على ما مضى، ندم وإقلاع، ندم وتأسف وتحسر في قلبه. أما إذا كان الإنسان لا يندم على المعصية ولا يتأسف معناه أنه محب المعصية مستمرع لها، فليس التوبة، لابد من الندم الذي يوجد في قلبك والتأسف والتحسر على الكفر في جنب الله، ثم عزم جازم صادق على عدم العود إلى المعصية مرة أخرى أو إلى المعاصي. فمن كان يتوب ولكنه يبيت أنه إذا خرج رمضان عاد إلى المعاصي، يتوب في مدة في شهر رمضان، ليس التوبة، توبة لابد أن تكون في عزم جازم صادق على عدم العود إلى المعاصي مرة أخرى. ثم أيضا إذا كانت المعصية بينك وبين الناس فلا بد أن ترد المظلمة إلى أهلها، إن كانت تتعلق بالبدن لا بد أن تسلم نفسك حتى يقتص منك من اعتديت عليه، أو تصطلح معه على مال، أو يصلح، إن كان مال ترد المال إلى صاحبه، سرقة أو غصب أو خداع أو غش أو جحد حق، ولكن لا يجب أن تقول له إن هذا مال غصبته أو غشته، لا، تقول هذا استحقاق لك من شخص، أو تعطيه وكيل لك يعطي هذا المال إليهم ويوصله إليهم، فإذا وصل إليهم صحت توبته، إن كان عرضا تستحلهم منها أو تدعو لهم بظهر الخير، ولا بد أن تكون التوبة قبل الموت. أما إذا وصلت الروح إلى الحلقوم فانتهى الأمر. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولا بد أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس مغربها، هذا الشرط، التوبة لا بد منها. وصيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، وقيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، وقيام ليلة القدر من أسباب مغفرة الذنوب. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن صيام رمضان نسأل مغفرة الذنوب، وقيام رمضان نسأل مغفرة الذنوب، وقيام ليلة القدر نسأل مغفرة الذنوب، لكن بشروط. النصوص ضم بعضها إلى بعض. من الشروط ما ذكر في الحديث أن يكون عن إيمان واحتساب. من صبر إيمان واحتسابا عن إيمان بالله ورسوله ورضا بشرعيته واحتساب الأجر والثواب، يصوم عن إيمان بالله ورسوله، لا عن تقليد ولا عن رياء، ولا يصومه متبرم ولا متكرف ولا مستمتع لصيامه، ولا يصومه لأنه ولد بين أبوين يصومانه، أو لأنه لا يحب مخالفة الناس، أو على العادة والتقليد، لا، يصوم على النية والاحتساب والعبادة. فصام رمضان إيمانا واحتسابا. وشرط آخر: لابد من اجتناب الكبائر، كما دل عليه حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات لما بينهم إلى اجتناب الكبائر. إذا صوم رمضان يكفر الذنوب إذا كان عن إيمان واحتساب، وإذا اجتنب المسلم الكبائر. ومن الكبائر ترك الفرائض وتأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر. بعض الناس إذا صام لا يصلي الفجر مع الجماعة، يأكل في منتصف الليل أكله ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد الشمس بقليل أو بكثير. هذا الصيام، هذا الصائم تحافظ على الركن الرابع من أركان الإسلام والصيام، وتضيع الركن الثاني من أركان الإسلام والصلاة. بعض الصوام كأنه عبد لهواه، عبد لشهوته، ينام متى ما استيقظ صلى، ينام عن صلاة الظهر ولا يصليها إلا مع العصر، أو لا يصلي العصر إلا مع غروب الشمس. هذا من كبائر. صوم رمضان ما يكون مكفر للذنوب وأنت تتأخر الصلاة عن وقتها ترتكب الكبائر. لا بد من اجتناب الكبائر، ولا بد من أداء الفرائض، ولا بد من ترك الزور وقول الزور والعمل بالزور والجهل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، أهون الصيام ترك الطعام والشراب. الصيام تترك الطعام والشراب، تترك اللغو، تترك الرفث، تحافظ على الصلاة الخمس، تكون مستبشر بهذا الشهر، تكون معك حسن الخلق. بعض الناس إذا صام يكون سيء الخلق، سيء الملكة، لا يكلم الناس إلا من طرف لسانه، تجد يهمل عمله، يحج أنه صائم. الصوم إساءة خلق، الصوم حسن خلق، الصوم يهذب أخلاقه، الصوم يجعلك تعامل الناس معاملة حسنة، يجعلك تؤدي ما وجب الله عليه. بعض الناس تجده إذا صام يهمل في عمله ويتأخر عن الدوام في عمله، عن العمل الوظيفي. العمل الوظيفي واجب، هذا عقد بينك وبين الدولة وبين الشركة وبين المؤسسة، كيف تهمل؟ كيف تضيع المعاملات؟ تحمل وحجة أنك صائم، تجد سيء الخلق، سيء الملكة، لا يتكلم بكلام طيب ويؤذي المراجعين ويؤذي الناس لأنه صائم. الصوم 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 يبعث على حسن الخلق، يبعث المسلم على أداء الفرائض وترك المحارم ومعاملة الناس معاملة طيبة وأداء الواجبات وترك المحرمات. ثم بعد ذلك إذا أديت الواجبات وتركت المحرمات عليك أن تكثر من الأعمال الصالحة: تسبيح، تهليل، تكبير. قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، هذا فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن اعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في يوم حرز في يومه في حزن من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من عمل مثل ما عمل أو زاد. هذا فضل عظيم في غير رمضان، فكيف في رمضان؟ كذلك أيضا من قال سبحان الله وبحمده وغفرت ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. تلاوة القرآن من أفضل القربات وأجل الطاعات، ينبغي أن يكون خلق المسلم تلاوة القرآن ديدنه، تلاوة القرآن لكن برغبة ورهبة وخشوع وحضور القلب ونية واحتساب. ثبت في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأت ألف لام ميم فهذه 3 حروف ب30 حسنة إذا تقبل الله في غير رمضان. فكيف في رمضان؟ هذا فضل عظيم على المسلم، على الصائم أن يكون دينه تلاوة القرآن وإطعام الطعام والصدقة والإحسان للفقراء والأيتام والأرامل والمساكين وبر الوالدين وصلة الأرحام والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس، التوجيه والشفاعة والإحسان والبدن والمال. هكذا شأن المسلم، هكذا شأن المسلم الموفق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح الذي يضيء. أسأله سبحانه ويوفقني لتوبة النصوح والعمل الصالح. أسأله أن يرزقنا الجد والنشاط في هذا الشهر العظيم، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه.
ايش عاد السؤال؟ ايش ما بعرف الصوت عاجز. نعم. نعم، يقول السائل أنه يشعر بمستوى عالي من الروحانية في أول الشهر ثم يضعف على شيئا بعد شيئا. نعم، هذا يوجد بعض الناس يكون عنده نشاط في أول الشهر، تجده يحافظ على صلاة التراويح ويكثر من الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك يضعف، وذلك أن النفس تحتاج إلى جهاد ومقاومة. فبعض الناس قد يضعف، ولكن من وفقه الله فإنه لا يضعف، يستمر على العمل الصالح، ويستمر على المحافظة على صلاة التراويح، يستمر على المحافظة على الصلوات الخمس، يستمر على الإكثار من تلاوة القرآن وعلى الصدقات والإحسان. لا بد أن نفسك هذه إلى جهاد، جاهد نفسك وأيام، ثم تذكر أنها أيام قليلة، بل العمر كله وقت قليل، وأيام رمضان أيام معدودة. إذا تذكر الإنسان ذلك واستحضر دائما هذا الشيء، وأن شهر رمضان أيام معدودة، وأن العمر أيام معدودة، واستشعر عظمة الله وفضل الله والأجور العظيمة التي أعدها الله للعاملين، فإنه في هذه الحالة يستمر. لكن إذا غفل وأعرض حصل عنده النقص، حصل عنده الضعف، والنفس لها إقبال وإفضاء. وإذا حصل الإنسان بعض الشعور بالنقص فإنه يريح نفسه شيء بعد شيء، يعطي نفسه من الراحة إذا كان يتعب ولا يعطي نفسه راحة من النوم، يعطي نفسه شيء من الراحة حتى يعود إليه نشاطه ويقبل على العبادة بنشاط واستمرار. نعم.
وحبك الله لا يحبتنا فيها. أسأل الله أن يجعلنا ويحبنا وتحبنا في الله وأن يجمعنا وإياكم بذلك كرامته. هذا الحديث جاء في حديث سلمان رواه ابن خزيمة وفي سنده ضعف. الحديث الطويل الذي فيه هو شرب له رحلة وصلى الله عليه وسلم من النار وهو حديث طويل لكن له شواهد, بعض كثير من كلماته من جمل لها شواهد, لكن الحديث فيه ضعف في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وهو حديث سلمان المشهور الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر يوم من شعبان وقال أيها الناس قالوا لكم شهر عظيم وشهر مبارك, شهر في ليلة القدر, شهر من في شهر من خير قد حرم, إلى قالوا شهر أوله رحمة ووسط الآخرة وآخر وسط من النار. فيه ضعف الحديث لكن له جمل كثير من جمل لها شواهد. نعم نعم اثنان. ينبغي للإنسان أن يفرغ من أكله وشربه وسحوره قبل أذان الفجر, لأن أذان الفجر يفيد غلبة الظن. فإذا سمع الإنسان الأذان عليه أن يمسك احتياط, لأن الفجر على غلبة الظن, لأن لا يشاهد الصبح في البلد وفي الأنوار, لكن لو كان في البرية وشاهد الفجر يجب عليه أن يمسك. فإن أكل أو شرب بعد ذلك فإن عليه قضاء ذلك اليوم, لكن في البلد يفيد غلبة الظن. فإذا سمعت المؤذن عليك أن تمسك, لكن لو قدم الإنسان في يده كأس وشربه المؤذن فلا حرج إن شاء الله, لكن لا ينبغي له أن يبحث إذا سمع الأمر يبحث على الكأس ويبحث كذا, لا, بل عليه على المسلم أن يحاول أن يفرغ من أكله وشربه قبل أن الفجر احتياطا لهذه العبادة. وهذا المؤذن يفيد غلبة الظن على الإنسان أن يمسك, لأنه بعد أذان الفجر تصلى سنة الفجر ثم الفريضة. وإن كان ينبغي يعني التبهل, ينبغي على الأئمة عدم المبادرة حتى يتأكد, حتى يشق الفجر وتأكد من طلوع الفجر, وحتى يتلاحق الناس ويصلي الإنسان السنة الراتبة, لكن بكل حال على الإنسان أن يمسك إذا سمع الأذان عليه أن يمسك. كما أنه إذا سمع أذان المغرب فإنه يبادر بالإفطار, فكذلك إذا سمع أذان الفجر عليه أن يبادر بالإمساك. نعم. للصائم دعوة مستجابة عامة في وقت الصوم من أسباب الصوم لسبب قبول الإجابة, كما أن المسافر له دعوة مستجابة والصائم له دعوة مستجابة. ومن ما يرجع استجابة الدعوة عند الفطر, عند الفطر فللصائم دعوة لا ترد. ومعنى عند الفطر يعني قبل الفطر وبعد الفطر, وقبل الإفطار وبعد الإفطار وبعد الإفطار مباشرة, كل هذا وقت للدعاء. والصيام والصائم دعوته مستجابة كما أن المسافر دعوته مستجابة, لكن هذا معلوم أن النصوص لهم بعضها لبعض. إذا الصائم دعوته مستجابة إذا وجدت الشروط, بأن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم, وبأن لا يكون قلبه حاضر ولا يكون قلبه غافل, وكذلك أيضا لا ولا يكون متلبس بالحرام. الشروط المعروفة لا بد من الشروط ومن بعضها إلى بعض. نعم. إيش؟ نعم. نعم, هذا السؤال على الجماع في نهاية رمضان. الجماع في نهاية رمضان من كبيرة من كبائر الذنوب, لأنه وهو مفسد للصوم. وإذا جامع في نهاية رمضان فعليه التوبة النصوح والإقلاع والعزم الجازم على عدم العود, وعليه مع ذلك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد أو عجز صام شهرين متتابعين, صام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع قضاء 60 مسكينا عن كل يوم, كل يوم له كفارة. وإذا جامع في نفس اليوم ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية. وإن كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر لا كفارة واحدة, وإن جمع في يومين في كل يوم كفارة مع التوبة والاستغفار والكفارة المغلظة وقضى ذلك اليوم. نعم. كثيرا لا شك أن الصائم الذي يشاهد القنوات الفضائية والمسلسلات السيئة لا شك أنه أن صيامه أنه يتأثر بهذا العمل. كيف يقول الصائم الذي يرجو الله ويرجو ثوابه ويرجو ما عنده أن ينظر إلى المسلسلات الهابطة وهو صائم؟ وحتى في الصيام كيف ترجو مغفرة الله وأنت بهذه المثابة وأنت لم تحفظ عينيك ولم تحفظ سمعك ولم تحفظ بصرك؟ الصائم الذي يخشى الله هو الذي يحفظ عينيه عما حرم الله ويحفظ سمعه عما حرم الله ويحفظ لسانه ويده ورجله عن الحرام. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وإذا كثرت المعاصي صار الصيام ضعيف لا يقوى على كثير السيئات ورفع الدرجة صار ملطخ بالمعاصي. ما قيمة هذا الصوم الذي يطلق الإنسان بصره في الحرام ويطلق يده في الحرام ويطلق لسانه في الحرام؟ هذا صوم ضعيف صوم ملطخ لا يقوى على كثير السيئات ورفع الدرجات. وإن كان لا يؤمر بقضاء ذلك الصوم لكنه صوم لا ثواب له ليس فيه ثواب. وإن كان مجزئا لا يؤمر بإعادة الصوم. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحفظ جوارح عما حرم الله وأن يقبل على تلاوة القرآن وأن يهجر هذه القنوات وهذه الدشوش وهذه الشرور ويطهر بيته من هذه الأجهزة الخبيثة. يجب تطهير البيت من هذه الأجهزة الخبيثة من جهاز الدش وكذلك الأفلام السيئة والأشرطة السيئة وكتب السحر والبدع والضلال. لا بد أن تطهر بيتك وتتوب إلى الله عز وجل وتكون عبدا لله لا تكون عبدا لهواك وشهوتك. نعم. ذهب. نعم. الذهب مستعمل الذهب الحلي الذي تلبسه المرأة في وجوب الزكاة خلاف بين أهل العلم. جمهور الفقهاء على أنه لا زكاة فيه. وقول الثاني أن فيه الزكاة وهو الصواب لعموم قول الله تعالى والذين يأكلون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولأدلة خاصة قصة المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان وعليهما مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال هما حسبك من النار. فألقتهما فقالت أحبين أن يسويه الله سوارين من النار. فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله. وكذلك في قصة أم سلمة كانت تؤدي الزكاة عن أوضاح لها. فالصواب أن الحلي عليه الزكاة إذا بلغ نصابا والنصاب هو 85 غرام. إذا جاء 85 غرام و 11 جنيه ونص سعودي أو 3.7 جنيه 11 جنيه ونص سعودي هذا هو النصاب 85 غرام. فإذا بلغ هنا عليه يؤدي الزكاة. هذا الذهب الملبوس. أما الذهب الذي لا يلبس والذي أعدته المرأة للأجرة أو للقنية أو لا يلبس هذا بالاتفاق تجب فيه الزكاة. لكن الخلاف في الذهب الذي تتحلى به المرأة في خلاف. من العلماء قال فيه الزكاة ومن ما قال فيه الزكاة. والأرجح أن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحل عليه الحرام. نعم. أسهم إيش؟ أي أسهم؟ نعم. الله على كل حال الأسهم لا كثر السؤال عنها. وكذلك أيضا في الشركة هذه اللي تسمى شركة الصحراء. ها؟ نعم. وهذه الأسهم كثير منها لا نتصور ولا نعلم حقيقة ولذلك نحيل على الإفتاء. ينبغي أن يصدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء يصدر فتوى جماعية ما يكفي الفتوى الفردية لأن هذه الأسهم كثرة الآن ويتعامل بها شريحة كبيرة من الناس
فلا بد أن أصدر فيها فتوى. ولذلك نحيلها على الإفتاء على المفتي إن شاء الله لعله يصدر فيها فتوى، والإنسان يتصل هاتفيا أو كتابيا وتعطيه فتوى، لأن جهة فيها مختصة بهذا وهم متفرغون للفتوى وفيما يفتون فيه الخير والبركة. نعم.
يقول السائل: ما حكم المشاركة
الأغاني وإيش؟ أما الغناء فلا شك، الغناء الذي يلهب النفوس ويوقعها، الغناء الذي فيه طرب ويلهب النفوس ويوقعها، هذا محرم. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جاء في تفسير هذه الآية عن المسعود رضي الله عنه أنه حلف ثلاثا أن لهو الحديث والغناء. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكن في آخر الزمان من أمتي من يستحل، ليكونن أقوام يستحلون الحرى والخمر والحرير والمعازف. والمعازف هي الغناء. وقال الله تعالى: الشيطان وافزز واستفزز من استطعت منه بصوتك، وصوت الشيطان هو الغناء. وقال عليه الصلاة والسلام في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال في وصف المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون. هذه نصوص واضحة لتحريم الغناء، فالغناء لا شك في تحريمه. يكفي حديث البخاري: ليكون أناس من أمتي يستحلون الحراء والخمر والحرير والمعازف. فالحراء الفرج عن الزنا، والخمر والحرير والمعازف، المعازف الغناء. وأما اللحية فجاءت النصوص الكبيرة في إعفائها وعدم أخذ شيء منها، كما ثبت في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حف الشوارب وعرف اللحى وعرف اللحى خالف المشركين خالف المجوس، وفضل وفروا أرجو أرثوا. في أحد الصريحة في هذا، فلا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الحجاب، حجاب المرأة، تحجبها وعدم السفر، النصوص صريحة ومحكمة في هذا. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم. والحجاب الذي يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون الحجاب ستار، قد يكون باب، وقد يكون غطاء وعباءة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في المعنى أنها ترخي الخمار على وجهها ثم تستر بها وجهها وصدرها. وثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لما تأخرت عن الغزو وجاء صفر معطل وهي قد غلبت عيناها، قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان المعطل وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. خمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا في صحيح البخاري صح كتب على كتاب الله، ودل على المرأة قبل الحجاب كانت تكشف وجهها، وبعد الحجاب وجب عليها ستر وجهها. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا أسفلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. إذا كانت محرمة إذا قربت الرجال سترت وجهها، وإذا جاوزوها كشف، فكيف بغير محرمة؟ وهذا أمور قطعية، يعني أدلة واضحة صريحة ليس فيه مجال للتشكيك. ولكن من في قلبه مرض وتجد يشكك، ولكن من الناس من في قلبه مرض ومن عنده هوى يشكك ويطعن في النصوص ويلوي أعناقها حتى توافق ما يهواه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. إيش؟
من
إذا أخذ إجازة، والإجازة يعني الإجازة لا مانع منها، يعني النظام يجيزها، ليس في كذب ولا يقول أنها إجازة اضطرارية ولا كذا، إجازة عادية لا بأس، الإنسان الموظف له إجازة، إذا كانت إجازة يعني نظامية ولا يمنع منها النظام لا بأس، أما إذا كان يكذب يقول أنه مريض أو يقول إجازة اضطرارية ثم يعطى إجازة ويأكل، هذا لا يجوز له، هذا كذب، الكذب ما يجوز، التزوير ما يجوز، يقول إجازة اضطرارية أو إجازة مرضية وهو مريض ولهم مضطر ويذهب للعمرة، هذا لا، هذا لا يجوز. أما إذا إنسان قال أنا أريد أخذ إجازتي الممنوحة لي وجزء أخذها في رمضان، ما في معنى إذا كان نظام يجيز، هذا لا حق. نعم. قطرة الأنف، القطرة في الأنف، الأنف منفذ، لا ينبغي الاستفهام من القطرة في الأنف، لأن الأنف منفذ يمكن يتغذى من جهة الأنف، فإذا قطر في أنفه ووصل إلى الحلق فإنه افطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقيت ابن سبرة وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فدل على أن الأنف منفذ. أما العين والأذن فليست منفذ، يعني منفذ ضعيف، فإذا قطر في عينه وقطر في أذنه ولم يصل إلى حلقه فهذا لا شيء فيه، وإذا وصل إلى حلقه فالصواب أيضا أنه لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، وجمهور الفقهاء يرون أنه فطر إذا وصل طعمه في حلقه، وكذلك الإبر المكافحة للمرض إلى تصل إلى الجوف، كثير من الفقهاء يرون أنه لن تفطر، فلذلك ينبغي للصائم أن يؤجلها إلى الليل احتياطا لهذه العبادة، فإن اضطر إلى ضرب الإبرة في العضد أو في العضل أو قطرة العين أو الأذن فلا حرج إن شاء الله، وإن قضى احتياطا من باب الاحتياط فهذا أحوط، وإلا فالصواب أنه لا يفطر، لا تفطر، إنما يفطر الإبرة المغذية وكذلك القطرة في الأنف وما أشبه ذلك. نعم. نعم. بخاخ الربو إذا كان بخاخ ليس فيه مادة وإنما هو هواء فقط يفك، يعني يوسع القصبات حتى يتنفس الإنسان، فهذا ليس فيه شيء، لكن الآن وجد بخاخات فيها مادة، فيها ماء أو فيها مادة في نوع من الطحين يسمى عيسك، إذا كان فيه مادة معناه أنه تذهب هذه المادة إلى حلقه، وإن كان الآن في فتوى الآن قديمة من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله رجل الدائمة بأن بخاخ الربو ما في شيء وأنه لا يفطر، لكن هذا البخاخ كان قديما ليس في هناك مادة، لكن وجد بخاخات الآن جديدة فيها مادة، فيها نوع في شيء من الماء أو فيها مادة تذهب إلى الحلق، إذا كان فيه مادة معناه أنه مفطر هذه المادة، أما لو كان مجرد هواء يفك الاختناق هذا ليس فيه شيء، مجرد هواء بدون مادة بدون ماء، ما يكون معه مادة ولا يكون معه مادة شيء نوع من الدقيق الأبيض، فلا بد من نظرته، إذا كان فيه مادة فالإنسان يقضي ذلك اليوم، أما إذا لم يكن مجرد هواء فلا أنظر. نعم. نعم. مثل ما سبق الإبر، جميع الإبر المكافحة للمرض إبر السن وغيرها فلا تفطر عند محققيها شيخ الإسلام ابن تيمية، والفقهاء يرون أن كل شيء يصل إلى الجوف فإنه يفطر، فإذا قضاها الإنسان احتياط فحسن، وإلا فالصواب أنه لا تفطر. نعم. الحائض، الحائض في خلاف بين أهل العلم هل تقرأ الحائض القرآن أو لا تقرأ، جمهور العلماء على أن الحائض لا تقرأ، واستدلوا بقياسها على الجنوب، قالوا كما أن الجنوب لا يقرأ القرآن فكذلك الحائض، لأن الجنوب الجنابة والحائض عليها أيضا حدث أكبر، وكذلك استدلوا بحديث أن الحائض لا تقرأ الجنوب، وقول ثاني أهل العلم أنها تقرأ عن ظهر قلب، وقالوا إن الحديث ضعيف، الحديث الذي فيه أن الحائض لا تقرأ ضعيف، وقياسه على الجنوب قياسه مع الفارق، لأن الجنوب مدة لا فطور، والإنسان اللي عليه جنابة يستطيع يغتسل ويقرأ القرآن،
لكن الحائض والنفساء مدة تطول، قد تكون حافظة القرآن تنسى القرآن، وقد تكون مدرسة، فمنعها ليس عليه دليل. ولهذا فالصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب، ولكن لا تمس المصحف إلا من وراء قفازين، لكن لها أن تقرأ، لأنه ليس هناك دليل يمنعها من قراءة القرآن، لأن الحديث ضعيف، وقياسه على الجنوب قياس مع الفارق. نعم نعم. نعم جائزة عند بعض العلماء. هذا السائل يقول انه صلى، كان مسافرا صلى المغرب، ثم اتى جماعة يصلون المغرب فصلى معهم العشاء، فلما قام الامام الركعة الثالثة جلس، لانه يصلي العشاء ركعتين وانتظر الامام حتى يسلم ثم سلم معه، وله ان يسلم هو لنفسه. هذا قول لبعض اهل العلم. والقول الثاني أنه لا يصلي معهم، لأن الصلاة مختلفة، هذه ثلاثية وهذه ثنائية، وإنما يصلي معهم نافلة ثم بعد ذلك يصلي العشاء، وهذا أحوط. نعم. نعم، من فتح صلاة العشاء وجاء الإمام والإمام يصلي التراويح فلا نصلي معهم، يصلي معهم، فإذا سلم الإمام ركعتين أتى قام وأتى بركعتين، ولو كانت النية مختلفة، فالإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة لا حرج فيها. والدليل على هذا ما ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه في ناحية نواحي المدينة فيصلي بهم تلك الصلاة العشاء، له نافلة ولهم فريضة، فدل عنه لا حرج أن يصلي المفترض خلف المتنفل. نعم. ايش؟ نعم نعم. هاي
نعيش في
ايش؟ نعم في قليل. نعم كتب موقوفة. لا، الاصل من الكتب الموقوفة لا تباع، الوقف لا يباع الا اذا تعطلت مصالحه، اذا تعطلت مصالحه فانه يباع. لكن ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء إلى أنه يمكن أن ينقل الوقف للمصلحة الراجحة، فإذا كان هؤلاء السائلون إذا كان أفتاهم طالب علم فله أهلية النظر فله ذلك، أما أن يتصرفوا من أنفسهم لا، عليهم أن يستفتوا أهل العلم الذين عندهم أو قدموا السؤال للإفتاء حتى ينظر هل المصلحة راجحة أو غير راجحة، وأما أن يعملوا من أنفسهم يبيعون الأوقاع شيء موقوف هذا لا يباع، الأصل أنه لا يباع. نعم. قناة المجد فيها فوائد وفيها خير كثير، وعليها ملحوظات، عليها ملحوظات من كثرة الترفيهيات الجلسة الطيبة، ومنها أيضا كذلك البنات اللي يأتون بها و ثلاث سبع سنوات عشر سنوات على منكر، ومنها أيضا كذلك التصوير، في بعض الناس تأثروا بالتصوير، أخبار بعض الناس تأثر حتى بعض الناس تأثر بالتصوير، ومنها مقابلة بعض العقلانيين وغير ذلك من الملحوظات. في ملحوظات لكنها أحسن من غيرها بكثير. إذا كان الإنسان يقول أنا لابد أضع، إما أضع دش أو قناة المجد، يقول أضع قناة المجد أحسن، وإذا استغنى الإنسان عنها فهو واكتفى بسماع الأشرطة المفيدة والكتب وإذاعة القرآن والبرامج الفيدة في القرآن فهذا حسن. نعم، فيها وعليها بعض الملحوظات، فلعدلة الملحوظات طيب، لو تركوا التصوير خفوا من التصوير، تركوا برنامج البنات هذه وكان كذلك مقابلة العقلانيين وخفف من الترفيهيات نعم كان يمكن يعني استفاد منها كثيرا. نعم. الراتب هذا يسأل عن زكاة الراتب، إذا كان عندك راتب، إذا كان له راتب مرتب شهري كيف يعمل يزكيه؟ إذا بقي من الراتب شيء وهو يأتي مقدار نصاب، فإن عليك أن تحفظه وتسجله كل شهر، ما بقي من كل شهر تسجله وتخرج الزكاة كل شهر بشهر. زكاة محرم مثلا عندك 5000 ريال، وفرت 2000، سجل 2000. شهر صفر وفرت 1000، سجل 1000. شهر ربيع وفرت 500، سجل 500. وفي كل ثم في كل شهر تخرج زكاته. إذا جاء محرم تخرج زكاة محرم شهر محرم، جاء صفر تخرج زكاة صفر. هذا الواجب عليه. لكن بعض الناس يقول هذا متعب، كيف أنا كل شهر بسجل وكل شهر بطلع؟ نقول فيه طريقة ثانية أحسن من هذه، وهي أنك تختار شهر مثل شهر رمضان أو شعبان، تنظر ما عندك، ما عندك تزكي من جميع الشهور، ما حال عليه الحول هذا زكاة، وما لم يحل عليه الحول يكون زكاة معجلة وتستريح. فإن قلت لا أنا ما مطلع شيء ما وجب عليه، نقول اعمل الطريقة الأولى، الله يعينك على اتعب اتعب وسجل واخرج كل شهر بشهر. نعم. ايش جمع جمع العصر مع صلاة الجمعة؟ مسافر صلى الجمعة هل يجمع معها العصر؟ الصواب انه لا يجمع معها الجمعة، ما يجمع معها شيء، صلى الجمعة وسافر توكل على الله، واذا جاء وقت العصر وقف تقف وتصلي ركعتين والحمد لله، هذا هو الصواب. هناك قول لبعض اهل العلم يرى هذا، لكن الصواب انه لا يجوز. نعم. الجمعة ما يجمع معها شيء، ما دام صليت الجمعة حضرت وسمعت الخطبة صليت الجمعة لا تجمع مع العصر، لكن لو كنت ماشي ولا صليت الجمعة لك تصلي الظهر والعصر قصر الجمع، قصر الجمع، لأن يعني ما لك جمعة. لكن إذا صليت وقفت ومرت في بلد وحضرت دخلت الجامعة حضرت الخطبة وصليت الجمعة ما تجمع مع العصر. نعم. ايش مصلى ولا مسجد؟ نعم هذا مصلى، ينقل الى مصلى اخر اذا كانت الموقوف هذا المصاحب موقوف على المصلى واستغنى عنها، او موقوف على مسجد واستغنى عنها تنقل الى مسجد اخر او مصلى اخر. لكن اذا كان في المسجد فإنه يكون عن طريق الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، لأن هي الجهة المسؤولة، يسلمها لهم وهم بدورهم يعطونها لمسجد محتاج. وكذلك المصلى، المصلى إذا كان يعني مستقل في مدرسة أو في غيرها تنقل إلى مصلى آخر، إذا استغنى عن الصلاة تنقل إلى مصلى آخر. نعم. لأن يعني هذا من جنس ما أراده الموقف، الموقف وأراد أن تقف على المصلى فتنقل إلى مصلى مماثل لما أراده. نعم. ها؟ تحدث عن أي شيء؟ هذا يسأل يقول إن التقويم الآن في الصلوات أذان الفجر في تقديم 17 دقيقة و 18 دقيقة، ما أنا أستبعد هذا، ما أظن إن هذا المقدار فيه التقدم، بدليل أن التقويم الآن موافق لغروب الشمس وموافق لطلوع الشمس، طلوع الشمس موافق للتقويم وغروب الشمس موافق للتقويم، فكذلك الفجر قد يكون مثلا إذا كان تقريبا 5 دقائق فلا، أما أن يكون في الساعة فلا أستبعد هذا، ما أظن أنه يعني هناك بعض الناس. وعلى كل حال ينبغي للأئمة ألا يبادروا بالصلاة، لأن الأئمة في رمضان بعضهم يبادرون، ينبغي أن يكون هناك يعني وقت، بعض الأئمة يبادر ربع ساعة 10 دقائق يقول من الصلاة، ينبغي أن يكون على الأقل 3 ساعة، يعني 3 ساعة مثل الصلاة مثل الظهر والعصر، حتى يكون احتياط لهذه العبادة، حتى يتحقق من طلوع الفجر يتحقق أنه أدى الصلاة في وقتها. نعم. نعم. الصيام الأثر الذي يتركه الصيام الذي يترك الأثر الذي يتركه الصيام في الصائم هو تقوى الله عز وجل. تقوى الله. الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني لعل ليست للترجي ولا لكن للتعليم، لأن الله لا يرجو أحدا ولا يخاف أحدا. وما لكي تتقوا، كتب الله الصيام لكي تتقوا، لتتقوا الله. فالأثر الذي يتركه الصوم في الصائم أن يكون من المتقين، وإذا كان من المتقين فالمتقون كما قال الله: فإنما يتقبل الله من المتقين. المتقي هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والذي يخاف الله ويرجوه، والصالح والمؤمن هو التقي. هذا أثر عظيم، أثر الصيام يؤثر في المؤمن تقوى الله عز وجل وخشيته ومراقبته وأداء حقه وينتهى عن محارمه. نعم. نعم، نوجه للنساء كلمة، وهو على النساء أن يتقين الله عز وجل في الحجاب. المرأة أن تتحجب حجابا كاملا، وأن تستر وجهها ويديها ورجليها عن الرجال الجانب، وأن تعلم أن المرأة كلها عورة، كلها عورة، ظفرها وشعرها كلها عورة. فيجب على المرأة أن تكون متحجبة، وأن تكون عليها عباءة، وأن تستر يديها ورجليها، وأن لا تأخذ بالثياب الضيقة ولا بالثياب الخفيفة ولا باللماعة لتلفت نظر الرجال إليها، ولا بالعباءة المخصرة، ولا تجعل العباءة على كتفيها. تتقي الله عز وجل، تكون محتشمة. وما تفعل بعض النساء مثلا تخرج يديها أو أصابعها أو عند أهل البلد أو الذهب، هذا منكر، لأن كلها عورة. كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، إذا لم يكن عندها رجال أجانب تكشف، إن كان عندها رجال أجانب سفر حتى في الصلاة. عليها أن تتقي الله، وعليها أن تحذر من الركوب مع السائق وحدها، لأن هذا خلوة، أن تحذر من الخلوة بالأجنبي. يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وألا تكثر الخروج إلا لما لا بد منه. وإذا خرجت شيء لا بد منه، عليها تخرج وهي محتشمة متحجبة بعيدة عن ما يلفت نظر الرجال، ولا تكون خراجة ولاجة، وأن تلزم بيتها لا تخرج إلا لشيء إلا لما لا بد منه. وإذا خرجت فلتكون محتشمة عفيفة متسترة بعيدة عن أسباب الشر والفتنة. وفق الله جميعا لطاعته، وثبت الله جميعا هدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني. أشهد أنه رسول الله، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأل سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع اجتماعا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها المسلمون، نحن في شهر رمضان، نحن في أول هذا الشهر العظيم، إنها لمنحة عظيمة ومنة جسيمة من ربنا سبحانه وتعالى، حيث بلغنا هذا الشهر العظيم، فإن بلوغ شهر رمضان وصيامه وقيامه والعمل الصالح فيه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه. فعلينا جميعا أن نتلقى هذا الشهر العظيم بالبشر والفرح والسرور، علينا أن نتلقاه بطواعية وانشراح صدر وقبول، علينا أن نفرح بذلك. فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. ولو قيل لأهل القبور يتمنوا لتمنوا يوما من رمضان. نحن في الأمنية، علينا أن نحمد الله ونشكره وأن نلهج بذكره وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه سبحانه وتعالى. علينا أن نغتبط بهذه النعمة العظيمة، علينا أن نفرح بذلك، فإن الفرح بذلك من الفرح بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم علينا أن نتلقى هذا الشهر العظيم بالتوبة النصوح، التوبة النصوح التي هي فريضة الله على كل إنسان، فرض الله على كل إنسان أن يتوب من الذنوب والمعاصي. كلنا خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. من الذي يقول أنه لا يذنب؟ من الذي يقول أنه لا يقصر في بعض الواجبات؟ من الذي يقول أنه أدى ما أوجب الله عليه من الصلاة، أو أدى ما أوجب الله عليه من الزكاة، وأدى ما أوجب الله عليه من الصيام، وأدى ما أوجب الله عليه من الحج، وأدى ما أوجب الله عليه من بر الوالدين، وأدى ما أوجب الله عليه من صلة الرحم، وأدى ما أوجب الله عليه من حسن من الإحسان إلى الجيران، وأدى ما أوجب الله عليه من التعامل مع الناس؟ من الذي يقول هذا؟ بل إن ارتكاب الكبائر وقع من كثير من الناس. الغيبة من كبائر الذنوب، وهي فاكهة كثير من الناس في المجالس، فلان طويل، فلان قصير، فلان بخيل، فلان لئيم، فلان قال كذا، فلان لم يقل كذا. ولو كان الذي تقوله موجودا فيه فإنه يعتبر غيبة، النميمة، بعض يتعامل بالتعامل بالربا من بعض الناس، أكل الرشوة، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم. هذه القنوات الفضائية التي فتحت على المسلمين، هذه القنوات، هذه الدشوش، هذه الشبكات المعلوماتية، هذه الشرور وهذه البلاء والمصائب والمحن، يبث فيها الشر والبلاء. وأعظم ما يبث فيها الدعوة إلى دين اليهودية والنصرانية والوثنية، الدعوة إلى الكفر والإلحاد والزندقة، ينشر في هذه القنوات الدعوة إلى الإلحاد والزندقة، ينشر في هذه القنوات التشكيك في دين الإسلام والسخرية من المسلمين والسخرية من دين الإسلام، ينشر في هذه القنوات الشكوك والأوهام والخواطر والوساوس والشبه العظيمة التي تشكك في دين الله وفي شرع الله وفي رسول الله وفي دين الإسلام. ينشر في هذه القنوات الفضائية الدعارة والخلاعة والمجون، تنشر المرأة عالية كما ولدتها أمها. بعض الناس يستعملون هذه القنوات ويطلعون على أفلام خليعة دعارة ومجون وخلاعة، يطلعون على الزنا والزواني، يطلعون على اللوطية، يطلعون على سحاق النساء. هذه البلايا وهذه المصائب ألا تستدعي منا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله عز وجل؟ من الذي يقول إنه سالم من الذنوب والمعاصي؟ إذن علينا أن نتوب إلى الله عز وجل. التوبة، التوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوح هي فريضة الله على عباده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وليست التوبة كلمة تقولها بلسانك، تقول أتوب إلى الله وقلبك معقود على المعصية. التوبة لا بد لها من شروط. أولا، لا بد أن تكون التوبة لله عز وجل، تتوب لله ابتغاء مرضات الله، طمعا في ثواب الله، وخوفا من عقابه، ورجاء لمغفرته. تتوب لله، التوبة لله عبادة كالصلاة والصيام والزكاة. بعض الناس يتوب لكن ليس لله، لمقاصد ومعارف. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلا بد أن تكون التوبة لله. أُتي بأسير، جاء في مسند الإمام أحمد أنه أُتي بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأسير: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. فالله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. التوبة لا بد أن تكون لله، ثم لا بد من التخلي عن المعصية، تخلي عن العصيان. من يدعي أنه يتوب وهو متربص بالمعصية لم يكن صادقا. إذا كنت تتعامل بالربا تتخلى عن التعامل بالربا وتبتعد عنه. إذا كنت تأكل الرشوة تتخلى عن التعامل بالرشوة. إذا كنت تعق والديك تترك عقوق الوالدين. إذا كنت تجعل حقوق الناس ضد حقوق الناس في الحال. إذا كنت تتأخر عن صلاة الفجر تبادر تترك، تتخلى عن هذه المعصية وهذه الجريمة وتبادر بأداء الصلاة. ثم أيضا شرط ثالث هو الندم على ما مضى، ندم وإقلاع، ندم وتأسف وتحسر في قلبه. أما إذا كان لا يندم على المعصية ولا يتعسف معناه أنه محب المعصية مستمرع لها، فليس التوبة. لا بد من الندم الذي يوجد في قلبك والتأسف والتحسر على التفريط في جنب الله. ثم عزم جازم صادق على عدم العود إلى المعصية مرة أخرى أو إلى المعاصي. فمن كان يتوب ولكنه يبيت أنه إذا خرج رمضان عاد إلى المعاصي، يتوب في مدة في شهر رمضان، ليس التوبة. توبة لا بد أن تكون في عزم جازم صادق على عدم العود إلى المعاصي مرة أخرى. ثم أيضا إذا كانت المعصية بينك وبين الناس فلا بد أن ترد المظلمة إلى أهلها. إن كانت تتعلق بالبدن لا بد أن تسلم نفسك حتى يقتص منك من اعتديت عليه، أو تصطلح معه على مال، أو يسلحك. إن كان مال ترد المال إلى صاحبه، سرقة أو غصب أو خداع أو غش أو جحد حق. ولكن لا يجب أن تقول له إن هذا مال غصبته أو غشته، لا، تقول هذا استحقاق لك من شخص، أو تعطيه وكيل لك يعطي هذا المال إليهم ويوصله إليهم. فإذا وصل إليهم صحة توبتك. إن كان عرضا تستحلهم منها أو تدعو لهم بظهر الخير. ولا بد أن تكون التوبة قبل الموت. أما إذا وصلت الروح إلى الحلقوم فانتهى الأمر. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولا بد أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها. هذا الشرط، التوبة لا بد منها. وصيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، وقيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، وقيام ليلة القدر من أسباب مغفرة الذنوب. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن صيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، وقيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، وقيام ليلة القدر من أسباب مغفرة الذنوب، لكن بشروط. النصوص ضم بعضها إلى بعض. من الشروط ما ذكر في الحديث، أن يكون عن إيمان واحتساب. من صبر إيمان واحتساب عن إيمان بالله ورسوله ورضا بشرعيته واحتساب لأجره الثواب، يصوم عن إيمان بالله ورسوله، لا عن تقليد، لا عن تقليد ولا عن رياء، ولا يصومه متبرم ولا متكره ولا مستمثل لصيامه، ولا يصومه لأنه ولد بين أبوين يصومانه، أو لأنه لا يحب مخالفة الناس، أو على العادة والتقليد، لا، يصوم على النية والاحتساب والعبادة. فصام رمضان إيمانا واحتسابا. وشرط آخر لابد من اجتناب الكبائر، كما دل عليه حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات لما بينهم إلى اجتناب الكبائر. إذا صام رمضان يكفر الذنوب إذا كان على إيمان واحتساب، وإذا اجتناب المسلم الكبائر. ومن الكبائر ترك الفرائض وتأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر. بعض الناس إذا صام لا يصلي الفجر مع الجماعة، يأكل في منتصف الليل أكله ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد الشمس، يقل يوم كثير. هذا الصيام، هذا الصائم تحافظ على الركن الرابع من أركان الإسلام والصيام، وتضيع الركن الثاني من أركان الإسلام والصلاة. بعض الصوام كأنه عبد لهواه، عبد لشهوته، ينام متى ما استيقظ صلى، ينام عن صلاة الظهر ولا يصليها إلا مع العصر، أو لا يصلي العصر إلا مع غروب الشمس. هذا من كبائر. صوم رمضان ما يكون مكفر للذنوب وأنت تتأخر الصلاة عن وقتها ترتكب الكبائر. لا بد من اجتناب الكبائر، ولا بد من أداء الفرائض، ولا بد من ترك الزور وقول الزور والعمل بالزور والجهل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، أهون الصيام ترك الطعام والشراب. الصيام تترك الطعام والشراب، تترك اللغو، تترك الرفث، تحافظ على الصلاة الخمس، تكون مستبشر بهذا الشهر، تكون معك حسن الخلق. بعض الناس إذا صام يكون سيء الخلق، سيء الملكة، لا يكلم الناس إلا من طرف لسانه، تجد يهمل عمله، يحج أنه صائم. الصوم ساعة خلق، الصوم حسن خلق، الصوم يهذب أخلاقه، الصوم يجعلك تعامل الناس معاملة حسنة، يجعلك تؤدي ما أوجب الله عليك. بعض الناس تجده إذا صام يهمل لعمله ويتأخر عن الدوام في عمله، عن العمل الوظيفي. العمل الوظيفي واجب، هذا عقد بينك وبين الدولة وبين الشركة وبين المؤسسة، كيف تهمل؟ كيف تضيع المعاملات؟ تحمل وحجة أنك صائم، تجي سيء الخلق، سيء الملكة، لا يتكلم بكلام طيب ويؤذي المراجعين ويؤذي الناس لأنه صائم. الصوم 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 يبعث على حسن الخلق، يبعث على يبعث المسلم على أداء الفرائض وترك المحارم ومعاملة الناس معاملة طيبة وأداء الواجبات وترك المحرمات. ثم بعد ذلك إذا أديت الواجبات وتركت المحرمات عليك أن تكثر الأعمال الصالحة: تسبيح، تهليل، تكبير. قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، هذا فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن اعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في يومه في حزن من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من عمل مثل ما عمل أو زاد. هذا فضل عظيم في غير رمضان، فكيف في رمضان؟ كذلك أيضا من قال سبحان الله وبحمده وغفرت ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. تلاوة القرآن من أفضل القربات وأجل الطاعات، ينبغي أن يكون خلق المسلم تلاوة القرآن ديدنه، تلاوة القرآن لكن برغبة ورهبة وخشوع وحضور قلب ونية واحتساب. ثبت في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأت ألف لام ميم، هذه ثلاثة حروف بثلاثين حسنة إذا تقبل الله في غير رمضان. فكيف في رمضان؟ هذا فضل عظيم على المسلم على الصائم أن يكون دينا تلاوة القرآن وإطعام الطعام والصدقة والإحسان للفقراء والأيتام والأرامل والمساكين وبر الوالدين وصلة الأرحام والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس، التوجيه والشفاعة والإحسان والبدن والمال. هكذا شأن المسلم، هكذا شأن المسلم الموفق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويكمل العمل الصالح الذي يضيء. أسأله سبحانه ويوفقني لتوبة النصوح العمل الصالح. أسأله أن يرزقنا الجد والنشاط في هذا الشهر العظيم، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه.
ايش اعاد السؤال؟ ايش مو بعرف الصوت اعاد
نعم. يقول السائل انه يشعر بمستوى عالي من الروحانيه في اول الشهر ثم يضعف على شيئا بعد شيئا. نعم، هذا يوجد بعض الناس يكون عنده نشاط في اول الشهر، تجده يحافظ على صلاه التراويح ويكثر من الاعمال الصالحه ثم بعد ذلك يضعف، وذلك ان النفس تحتاج الى جهاد ومقاومه. فبعض الناس قد يضعف، ولكن من وفقه الله فإنه لا يضعف، يستمر على العمل الصالح، ويستمر على المحافظة على صلاة التراويح، يستمر على المحافظة على الصلوات الخمس، يستمر على الإكثار من تلاوة القرآن وعلى الصدقات والإحسان. لا بد أن نفسك هذه إلى جهاد، جاهد نفسك وأيام، ثم تذكر أن أيام قليلة، بل العمر كله وقت قليل، وأيام رمضان أيام معدودة. إذا تذكر الإنسان ذلك واستحضر دائما هذا الشيء، وأن شهر رمضان أيام معدودة، وأن العمر أيام معدودة، واستشعر عظمة الله وفضل الله والأجور العظيمة التي أعدها الله للعاملين، فإنه في هذه الحالة يستمر. لكن إذا غفل وأعرض حصل عنده النقص، حصل عنده الضعف، والنفس لها إقبال وإقبال. وإذا حصل الإنسان بعض الشعور بالنقص فإنه يريح نفسه شيء بعد شيء، يعطي نفسه من الراحة إذا كان يتعب ولا يعطي نفسه راحة من النوم، يعطي نفسه شيء من الراحة حتى يعود إليه نشاطه ويقبل على العبادة بنشاط واستمرار. نعم. وحبك الله لا يحبك فيها، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم متحبين في الله وأن يجمعنا وإياكم بذلك كرامته. هذا الحديث جاء في حديث سلمان رواه ابن خزيمة وفي سنده ضعف، الحديث الطويل الذي فيه هو شرب له رحمة وصلى الله عليه وسلم من النار، وهو حديث طويل لكن له شواهد، بعض كثير من كلماته من جمل لها شواهد، لكن الحديث فيه ضعف في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وهو حديث سلمان المشهور الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر يوم من شعبان وقال: أيها الناس، قد أظل لكم شهر عظيم وشهر مبارك، شهر في ليلة القدر شهر من في شهر من خير قد حرم، إلى قال: شهر أوله رحمة ووسط الآخرة وآخر أسفل من النار. فيه ضعف الحديث لكن له جمل، كثير من جمل لها شواهد. نعم. اثنان، ينبغي للإنسان أن يفرغ من أكله وشربه وسحوره قبل أذان الفجر، لأن أذان الفجر يفيد غلبة الظن. فإذا سمع الإنسان الأذان عليه أن يمسك احتياط، لأن الفجر على غلبة الظن، لأن لا يشاهد الصبح في البلد وفي الأنوار، لكن لو كان في البرية وشاهد الفجر يجب عليه أن يمسك فإن أكل أو شرب بعد ذلك فإن عليه القضاء ذلك اليوم. لكن في البلد يفيد غلبة الظن، فإذا سمعت المؤذن عليك أن تمسك. لكن لو قدم الإنسان في يده كأس وشربه المؤذن فلا حرج إن شاء الله، لكن لا ينبغي له أن يبحث إذا سمع الأمر يبحث عن الكأس ويبحث كذا، لا، بل عليه على المسلم أن يحاول أن يفرغ من أكله وشربه قبل أن الفجر احتياطا لهذه العبادة. وهذا المؤذن يفيد غلبة الظن على الإنسان أن يمسك، لأنه بعد أذان الفجر تصلى سنة الفجر ثم الفريضة. وإن كان ينبغي يعني التبخر، ينبغي على العلم عدم المبادرة حتى يتأكد، حتى يشق الفجر وتأكد من طلوع الفجر، وحتى يتلاحق الناس ويصلي الإنسان السنة الراتبة. لكن بكل حال على الإنسان أن يمسك إذا سمع الأذان، عليه أن يمسك. كما أنه إذا سمع أذان المغرب فإنه يبادر بالإفطار، فكذلك إذا سمع أذان الفجر عليه أن يبادر بالإمساك. نعم. للصائم دعوة مستجابة عامة في وقت الصوم من أسباب الصوم لصوم قبول الإجابة، كما أن المسافر له دعوة مستجابة والصائم له دعوة مستجابة. ومن ما يرجى استجابة الدعوة عند الفطر، عند الفطر فللصائم دعوة لا ترد. ومعنى عند الفطر يعني قبل الفطر وبعد الفطر، وقبل الإفطار وبعد الإفطار وبعد الإفطار مباشرة، كل هذا وقت للدعاء. والصيام والصائم دعوته مستجابة، كما أن المسافر دعوته مستجابة. ولكن هذا معلوم أن النصوص لهم بعضها لبعض، إذا الصائم دعوته مستجابة إلى وجدة الشروط، بأن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وبأن لا يكون قلبه حاضر ولا يكون قلبه غافل، وكذلك أيضا لا ولا يكون متلبس بالحرام. الشروط المعروفة لا بد من الشروط ومن بعضها إلى بعض. نعم. إيش؟ نعم. نعم، هذا السؤال على الجماع في هذا رمضان. الجماع في هذا رمضان من كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وهو مفسد للصوم. وإذا جامع في نهار رمضان فعليه التوبة النصوح والإقلاع والعزم الجازم على عدم العود، وعليه مع ذلك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد أو عجز صام شهرين متتابعين، صام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع قضاه 60 مسكينا عن كل يوم، كل يوم له كفارة. وإذا جامع في نفس اليوم ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية. وإن كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فهي كفارة واحدة، وإن جمع في يومين ففي كل يوم كفارة مع التوبة والاستغفار والكفارة المغلظة وقضى ذلك اليوم. نعم. ها كثيرا لا شك أن الصائم الذي يشاهد القنوات الفضائية والمسلسلات السيئة لا شك أنه أن صيامه أنه يتأثر بهذا العمل. كيف يقول الصائم الذي يرجو الله ويرجو ثوابه ويرجو ما عنده أن ينظر إلى المسلسلات الهابطة وهو صائم؟ وحتى في الصيام كيف ترجو مغفرة الله وأنت بهذه المثابة، وأنت لم تحفظ عينيك ولم تحفظ سمعك ولم تحفظ بصرك؟ الصائم الذي يخشى الله هو الذي يحفظ عينيه عما حرم الله، ويحفظ سمعه عما حرم الله، ويحفظ لسانه ويده ورجله عن الحرام. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وإذا كثرت المعاصي صار الصيام ضعيف، لا يقوى على كثير السيئات ورفع الدرجة، صار ملطخ بالمعاصي. ما قيمة هذا الصوم الذي يطلق الإنسان بصره في الحرام ويطلق يده في الحرام ويطلق لسانه في الحرام؟ هذا صوم ضعيف، صوم ملطخ، لا يقوى على كثير السيئات ورفع الدرجات. وإن كان لا يؤمر بقضاء بقضاء ذلك الصوم، لكنه صوم لا ثواب له، ليس فيه ثواب، وإن كان مجزئا لا يؤمر بإعادة الصوم. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحفظ جوارحه عما حرم الله، وأن يقبل على تلاوة القرآن، وأن يهجر هذه القنوات وهذه الدشوش وهذه الشرور، يطهر بيته من هذه الأجهزة الخبيثة. يجب تطهير البيت من هذه الأجهزة الخبيثة، من جهاز الدش وكذلك الأفلام السيئة والأشرطة السيئة وكتب السحر والبدع والضلال. لا بد أن تطهر بيتك وتتوب إلى الله عز وجل وتكون عبدا لله، لا تكون عبدا لهواك وشهوتك. نعم. ذهب. نعم. الذهب يستعمل، الذهب الحلي اللي تلبسه المرأة، في وجوب الزكاة خلاف بين أهل العلم. جمهور الفقهاء على أنه لا زكاة فيه، والقول الثاني أن فيه الزكاة، وهو الصواب لعموم قول الله تعالى: والذين يأكلون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولأدلة خاصة قصة المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان وعليهما مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. فألقتهما فقالت: أحبين أن يسويه الله سوارين من النار. فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. وكذلك في قصة أم سلمة كانت تؤدي الزكاة عن أوضاح لها. فالصواب أن الحلي عليه الزكاة إذا بلغ نصابا، والنصاب هو 85 غرام، إذا جاء 85 غرام و11 جنيه ونص سعودي أو 3/4 جنيه، 11 جنيه ونص سعودي، هذا هو النصاب 85 غرام. فإذا بلغ هنا عليه يؤدي الزكاة هذا الذهب الملبوس. أما الذهب الذي لا يلبس والذي أعدته المرأة للأجرة أو للقنية أو لا يلبس، هذا بالاتفاق تجب فيه الزكاة. لكن الخلاف في الذهب الذي تتحلى به المرأة، في خلاف من العلماء قال فيه الزكاة ومنهم قال فيه الزكاة، والأرجح أن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحرام. نعم.
أسهم إيش؟ أي أسهم؟
نعم. الله على كل حال الأسهم لا كثر السؤال عنها، وكذلك أيضا في الشركة هذه اللي تسمى شركة الصحراء. ها؟ نعم. وهذه الأسهم كثير منها لا نتصور ولا نعلم حقيقتها، ولذلك نحيل على الإفتاء. ينبغي أن يصدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء، يصدر فتوى جماعية ما يكفي الفتوى الفردية، لأن هذه الأسهم كثرت الآن ويتعامل بها شريحة كبيرة من الناس، فلا بد أن نصدر فيها فتوى. ولذلك نحيلها على الإفتاء، على المفتي إن شاء الله لعله يصدر فيها فتوى، والإنسان يتصل هاتفيا أو كتابيا وتأتي فتوى، لأن جهة فيها مختصة بهذا وهم متفرغون للفتوى وفيما يكتب فيه الخير والبركة. نعم.
الأغاني وإيش؟
أما الغناء فلا شك، الغناء الذي يلهب النفوس ويقعدها، الغناء الذي فيه طرب ويلهب النفوس ويقعدها، هذا محرم. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جاء في تفسير هذه الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه حلف ثلاثا أن لهو الحديث والغناء. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون في آخر الزمان
من أمتي من يستحل يكون لنا أقوام يستحلون الحرى والخمر والحرير والمعازف والمعازف في الغناء. وقال الله تعالى الشيطان وافزز واستفزز من استطعت منه بصوتك, وصوت الشيطان هو الغناء. وقال عليه الصلاة والسلام في وصف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال في وصف المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. هذه نصوص واضحة في تحريم الغناء, فالغناء لا شك في تحريمه. يكفي حديث البخاري لا يكون أن أناس من أمتي يستحلون الحراء والخمر والحرير والمعازف. فالحراء الفرج على الزنا, والخمر والحرير والمعازف, المعازف الغناء. وأما اللحية فجاءت النصوص الكثيرة في إعفائها وعدم أخذ شيء منها, كما ثبت في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب وعرفوا اللحى وعرفوا اللحى, خالفوا المشركين خالفوا المجوس, والبعض وفروا أرجوا أرخوا. في أحاديث صريحة في هذا, فلا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الحجاب, حجاب المرأة حجبها وعدم السفر, النصوص صريحة ومحكمة في هذا. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب الذي يحجب المرأة عن الرجل, قد يكون الحجاب ستار, قد يكون باب, وقد يكون غطاء وعباءة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في المعنى أنها أن ترخي الخمار على وجهها ثم تستر بها وجهها وصدرها. وثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لما تأخرت عن الغزو وجاء صفر معطل وهي قد غلبت عيناها, قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان المعطل وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون, فخمرت وجهي بجلباب وكان يعرفني قبل الحجاب. خمرت وجهي بجلباب يعني غطيت وجهي بجلباب وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا في صحيح البخاري صحيح الكتب بعد كتاب الله, ودل على المرأة قبل الحجاب كانت تكشف وجهها وبعد الحجاب وجب عليها ستر وجهها. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات, فإذا حذونا أسفلت إحدانا جلبابها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه. إذا كانت محرمة إذا قرب من الرجال سترت وجهها, وإذا جاوزوها كشف فكيف بغير محرمة. وهذا أمور قطعية يعني أدلة واضحة صريحة ليس فيه مجال للتشكيك. ولكن من في قلبه مرض وتجد يشكك, ولكن من الناس من في قلبه مرض ومن عنده هوى يشكك ويطعن في النصوص ويلوي أعناقها حتى توافق ما يهواه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ايش؟ إذا أخذ إجازة والإجازة يعني الإجازة لا مانع منها, النظام يجيزها ليس في كذب ولا يقول أنها إجازة اضطرارية ولا كذا, إجازة عادية لا بأس. الإنسان الموظف له إجازة, إذا كانت إجازة يعني نظامية ولا يمنع منها النظام لا بأس. أما إذا كان يكذب يقول أنه مريض أو يقول إجازة اضطرارية ثم يعطى إجازة ويأكل, هذا لا يجوز له, هذا كذب. الكذب ما يجوز, التزوير ما يجوز. يقول إجازة اضطرارية أو إجازة مرضية وهو مريض ولهم مضطر ويذهب العمرة, هذا لا, هذا لا يجوز. أما إذا إنسان قال أنا أريد أخذ إجازة, إجازتي الممنوحة لي ويجوز أخذها في رمضان ما في مانع إذا كان نظام يجوز, هذا لا حق. نعم. قطرة الأنف, القطرة في الأنف, الأنف منفذ, لا ينبغي الاستفهام من قطرة في الأنف لأن الأنف منفذ يمكن يتغذى من جهة الأنف, فإذا قطر في أنفه ووصل إلى الحلق فإنه يفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقيت إلى سبرة وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة, دل على أن الأنف منفذ. أما العين والأذن فليست منفذ يعني منفذ ضعيف, فإذا قطر في عينه وقطر في أذنه ولم يصل إلى حلقه فهذا لا شيء فيه. وإن وصل إلى حلقه فالصواب أيضا أنه لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. وجمهور الفقهاء يرون أنه فطر إذا وصل طعمه في حلقه. وكذلك الإبر المكافحة للمرض إذا تصل إلى الجوف كثير من الفقهاء يرون أنه لن تفطر. فلذلك ينبغي للصائم أن يؤجلها إلى الليل احتياطا لهذه العبادة. فإن اضطر إلى ضرب الإبرة في العضد أو في العضل أو قطرة العين أو الأذن فلا حرج إن شاء الله. وإن قضى احتياطا من باب الاحتياط فهذا أحوط. وإلا فالصواب أنه لا يفطر لا تفطر إنما يفطر الإبرة المغذية وكذلك القطرة في الأنف وما أشبه ذلك. نعم نعم. بخاخ الربو إذا كان بخاخ ليس فيه مادة وإنما هو هواء فقط يفك يعني يوسع القصبات حتى يتنفس الإنسان فهذا ليس فيه شيء. لكن الآن وجد بخاخات فيها مادة فيها ماء أو فيها مادة نوع من الطحين يسمى إيش إذا كان فيه مادة معناه أنه تذهب هذه المادة إلى حلقه. وإن كان الآن في فتوى الآن قديمة من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ورجينا الدائمة بأن بخاخ الربو ما في شيء وأنه لا يفطر. لكن هذا البخاخ كان قديما ليس في هناك مادة لكن وجد بخاخات الآن جديدة فيها مادة فيها نوع في شيء من الماء أو فيها مادة تذهب إلى الحلق. إذا كان فيه مادة معناه أنه مفطر هذه المادة. أما لو كان مجرد هواء يفك الاختناق هذا ليس فيه شيء مجرد هواء بدون مادة بدون ماء ما يكون معه مادة ولا يكون معه مادة شيء نوع من الدقيق الأبيض فلا بد من نظرته. إذا كان فيه مادة فالإنسان يقضي ذلك اليوم. أما إذا لم يكن مجرد هواء فلا أضر. نعم نعم مثل ما سبق الإبر جميع الإبر المكافحة للمرض ابن سينا وغيرها فلا تفطر عند محققي شيخ الإسلام ابن تيمية. والفقهاء يرون أن كل شيء يصل إلى الجوف فإنه فطر. فإذا قضى الإنسان احتياط فحسن وإلا فالصواب أنه لا تفطر. نعم الحائض في خلاف بين أهل العلم هل تقرأ الحائض القرآن أو لا تقرأ. جمهور العلماء على أن الحائض لا تقرأ واستدلوا بقياسها على الجنوب. قالوا كما أن الجنوب لا يقرأ القرآن فكذلك الحائض لأن الجنوب جنابة والحائض عليها أيضا حدث أكبر. وكذلك استدلوا بحديث أن الحائض لا تقرأ الجنوب. وقالوا ثاني أهل العلم أنها تقرأ عن ظهر قلب وقالوا إن الحديث ضعيف الحديث الذي فيه أن الحائض لا تقرأ ضعيف وقياسه على الجنوب قياسه مع الفارق لأن الجنوب مدة لا تطول والإنسان اللي عليه جنابة يستطيع يغتسل ويقرأ القرآن. لكن الحائض والنفساء مدة تطول قد تكون حافظة القرآن تنسى القرآن وقد تكون مدرسة فمنعها ليس عليه دليل. ولهذا فالصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب ولكن لا تمس المصحف إلا من وراء قفازين لكن لها أن تقرأ لأنه ليس هناك دليل يمنعها من قراءة القرآن لأن الحديث ضعيف وقياسه على الجنوب قياس مع الفارق. نعم 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 جائزة عند بعض العلماء. هذا السائل يقول أنه صلى كان مسافرا صلى المغرب ثم أتى جماعة يصلون المغرب فصلى معهم العشاء فلما قام الإمام للركعة الثالثة جلس لأنه يصلي العشاء ركعتين وانتظر الإمام حتى يسلم ثم سلم معه وله أن يسلم هو لنفسه. هذا قول لبعض أهل العلم. وقول الثاني أنه لا يصلي معهم لأن الصلاة مختلفة هذه ثلاثية وثنائية وإنما يصلي معهم نافلة ثم بعد ذلك يصلي العشاء وهذا أحوط. نعم نعم، من فترة صلاة العشاء وجاء الإمام والإمام يصلي التراويح فلا نصلي معهم، يصلي معهم، فإذا سلم الإمام ركعتين أتى قام وأتى بركعتين ولو كانت النية مختلفة، فالإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة لا حرج في هذا. والدليل على هذا ما ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه في ناحية من نواحي المدينة فيصلي بهم تلك الصلاة العشاء، له نافلة وله فريضة، فدل عنه لا حرج أن يصلي المفترض خلف المتنفل. نعم. ايش؟ نعم نعم هاي نعيش في ايش؟ نعم في قليل. نعم كتب موقوفة؟ لا، الأصل من الكتب الموقوفة لا تباع، الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت مصالحه، إذا تعطلت مصالحه فإنه يباع، لكن ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء إلى أنه يمكن أن ينقل الوقف لمصلحة الراجحة، فإذا كان هؤلاء السائلون إذا كان أفتاهم طالب علم فله أهلية النظر فله ذلك، أما أن يتصرفوا من أنفسهم لا، عليهم أن يستفتوا أهل العلم الذين عندهم أو قدموا السؤال للإفتاء حتى ينظر هل المصلحة راجحة أو غير راجحة، وأما أن يعملوا من أنفسهم يبيعون الأوقات شيء موقوف هذا لا يباع، الأصل أنه لا يباع. نعم. قناة المجد فيها فوائد وفيها خير كثير وعليها ملحوظات، عليها ملحوظات من كثرة الترفيهيات الجسد الطيبة، ومنها أيضا كذلك البنات اللي يأتون بها وبنات 7 سنوات 10 سنوات على منكر، ومنها أيضا كذلك التصوير، في بعض الناس تأثروا بالتصوير، أخبار لبعض الناس تأثر حتى بعض الناس تأثر بالتصوير، ومنها مقابلة بعض العقلانيين وغير ذلك من الملحوظات، في ملحوظات لكنها أحسن من غيرها بكثير. إذا كان الإنسان يقول أنا لابد أضع إما أضع دش أو قناة المجد، يقول أضع قناة المجد أحسن، وإذا استغنى الإنسان عنها فهو واكتفى بسماع الأشرطة المفيدة والكتب وإذاعة القرآن والبرامج المفيدة في القرآن فهذا أحسن. نعم، فيها وعليها بعض الملحوظات، فلو عدلت الملحوظات طيب، لو تركوا التصوير خففوا من التصوير، تركوا برنامج البنات هذه وكان كذلك مقاومة العقلانيين وخففوا من الترفيهيات نعم كان يمكن يعني استفاد منها كثيرا. نعم. الراتب هذا يسأل عن زكاة الراتب، إذا كان عندك راتب، إذا كان له راتب مرتب شهري كيف يعمل يزكيه؟ إذا بقي من الراتب شيء وهو يأتي مقدار نصاب فإن عليك أن تحفظه وتسجله كل شهر، ما بقي من كل شهر تسجله وتخرج الزكاة كل شهر بشهر، زكاة محرم مثلا عندك 5000 ريال وفرت 2000 سجل 2000، شهر صفر وفرت 1000 سجل 1000، شهر ربيع وفرت 500 سجل 500، ثم في كل شهر تخرج زكاته، إذا جاء محرم تخرج زكاة محرم شهر محرم، جاء صفر تخرج زكاة صفر، هذا الواجب عليه. لكن بعض الناس يقول هذا متعب، كيف أنا كل شهر بسجل وكل شهر بطلع؟ نقول فيه طريقة ثانية أحسن من هذه، وهي أنك تختار شهر مثل شهر رمضان أو شعبان، تنظر ما عندك تزكي من جميع الشهور، ما حال عليه الحول هذا زكاة، وما لم يحل عليه الحول يكون زكاة معجلة وتستريح. فإن قلت لا أنا ما مطلع شيء ما وجب عليه، نقول اعمل الطريقة الأولى، الله يعينك، اتعب وسجل واخرج كل شهر بشهر. نعم. ايش جمع العصر مع صلاة الجمعة؟ مسافر صلى الجمعة هل يجمع معها العصر؟ الصواب انه لا يجمع معها الجمعة، ما يجمع معها شيء، صلي الجمعة وتستغفر توكل على الله, وإذا جاء وقت العصر وقف تقف وتصلي ركعتين والحمد لله. هذا هو الصواب. هناك قول لبعض بعض أهل العلم هذا, لكن الصواب أنه لا يجوز. نعم, الجمعة ما يجمع معها شيء. ما دام صليت الجمعة حضرت وسمعت الخطبة صليت الجمعة لا تجمع مع العصر. لكن لو كنت ماشي ولا صليت الجمعة لك تصلي الظهر والعصر قصر الجمع قصر الجمع, لأن يعني ما الاجتماع. لكن إذا صليت وقفت ومرت في بلد وحضرت دخلت الجامع حضرت الخطبة وصلي الجمعة ما تجمع مع العصر. ايش مصلى ولا مسجد؟ إيه. نعم هذا مصلى ينقل الى مصلى اخر اذا كانت موقوفة المصاحف موقوفة على المصلى واستغنى عنها, او موقوفة على مسجد واستغنى عنها تنقل الى مسجد اخر او مصلى اخر. لكن اذا كان في المسجد فإنه يكون عن طريق الوزارة, وزارة الشؤون الإسلامية, لأن هي الجهة المسؤولة, يسلمها لهم وهم بدورهم يعطونها لمسجد محتاج. وكذلك المصلى, المصلى إذا كان يعني مستقل في مدرسة أو في غيرها ينقل إلى مصلى آخر, إذا استغنى عن الصلاة ينقل إلى مصلى آخر. نعم, يعني هذا من جنس ما أراده الموقف. الموقف وأراد أن تقف على المصلى فتنقل إلى مصلى مماثل لما أراده. نعم. ها؟ تحدث عن أي شيء؟ هذا يسأل يقول إن التقويم الآن في الصلوات أذان الفجر في تقديم 17 دقيقة 18 دقيقة, ما أنا أستبعد هذا, ما أظن إن هذا المقدار فيه التقدم, بدليل أن التقويم الآن موافق لغروب الشمس وموافق لطلوع الشمس, طلوع الشمس موافق للتقويم وغروب الشمس موافق للتقويم. فكذلك الفجر قد يكون مثلا إذا كان تقديم 5 دقائق فذا, أما أن يكون في الساعة فأنا استبعد هذا, ما أظن أنه يعني. هناك بعض الناس, وعلى كل حال ينبغي للأئمة أن لا يبادروا بالصلاة. الآن الأئمة في رمضان بعضهم يبادرون, ينبغي أن يكون هناك يعني وقت. بعض الأئمة يبادر ربع ساعة 10 دقائق يقوم من الصلاة, ينبغي أن يفعل أقل 3 ساعة, يعني 3 ساعة مثل الصلاة مثل الظهر والعصر, حتى يكون احتياط لهذه العبادة, حتى يتحقق من طلوع الفجر تحقق انه ادى الصلاة في وقتها. نعم. نعم. الصيام الاثر الذي يتركه الصيام الذي يترك الاثر الذي يتركه الصيام في الصائم هو تقوى الله عز وجل. تقوى الله. الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, يعني لعل ليست للترجي لكنها للتعليم, لأن الله لا يرجو أحدا ولا يخاف أحدا, وما لكي تتقوا, كتب الله الصيام لكي تتقوا لتتقوا الله. فالأثر الذي يترك الصوم في الصائم أن يكون من المتقين, وإذا كان من المتقين فالمتقون كما قال الله فإنما يتقبل الله من المتقين. المتقي هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات والذي يخاف الله ويرجوه, والصالح والمؤمن هو التقي. هذا أثر عظيم, أثر الصيام يؤثر في المؤمن تقوى الله عز وجل وخشيته ومراقبته وأداء حقه ويتعامل مع المحارم. نعم. نعم, نوجه للنساء كلمة, وهو على النساء أن يتقين الله عز وجل في الحجاب. المرأة أن تتحجب حجابا كاملا, وأن تستر وجهها ويديها ورجليها عن الرجال الجانب, وأن تعلم أن المرأة كلها عورة, كلها عورة, ظفرها وشعرها كلها عورة, فيجب على المرأة أن تكون متحجبة وأن تكون عليها عباءة وأن تستر يديها ورجليها وأن لا تأخذ بالثياب الضيقة ولا بالثياب الخفيفة ولا باللماعة التي تلفت نظر الرجال إليها ولا بالعباءة المخصرة ولا تجعل العباءة على كتفيها، تتق الله عز وجل تكون محتشمة. وما تفعل بعض النساء مثلا تخرج يديها أو أصابعها أو عند أهل البلد أو أهل الذهب هذا منكر، لأن كلها عورة، كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إلا مثلا رجال أجانب تكشف، إن كان هذا رجال أجانب سفر حتى, حتى, حتى في الصلاة عليها تتق الله وعليها أن تحذر من الركوب مع السائق وحدها، لأن هذا خلوة، أن تحذر من الخلوة بالأجنبي. يقول لا يخلو أنه رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وألا تكثر الخروج إلا لما لا بد منه، وإذا خرجت شيء لا بد منه عليها تخرج وهي محتشمة متحجبة بعيدة عن ما يلفت نظر الرجال، ولا تكون خراجة ولاجة، وأن تلزم بيتها لا تخرج إلا لشيء إلا لما لا بد منه، وإذا خرجت فلتكون محتشمة عفيفة متسترة بعيدة عن أسباب الشر والفتنة. وفق الله جميعا لطاعته وثبت الله جميعا هدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.